أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 1386: أفضل المراضع الأم. يعني إذا أردنا أن نختار المرضعة فالأم أولى من غيرها، وهي أفضل من غيرها. خب إذا كانت الأم حرة فهل لها أن تطالب بالأجرة أم لا؟ يقول: وللحرة الأجرة على الأب. يعني يجب على الأب أن يرفع للحرة أجرة على إرضاعها إذا طالبت بالأجرة. وللحرة الأجرة على الأب، يعني لها حق أن تطلب الأجرة من الأب. إذا لم يكن للولد مال، متى تكون الأجرة على الأب؟ التفتوا معي، الأجرة متى تكون على الأب؟ هنا في الصياغة توجد بعض الإشكالات سنوضحها الآن. خب يقول السيد الخوئي هكذا: إذا كان للابن أموال فأجرة المرضعة أجرة الأم، الأم لها حق في أن تأخذ الأجرة إذا كانت حرة، أليس كذلك؟ خب من أين تأخذها؟ تأخذها من مال الرضيع، من مال الولد، إذا كان للولد أموال. إذا لم يكن له أموال فالأب هو الذي يدفع. إذا المرحلة الأولى الإبن هو الذي يدفع، في المرحلة الثانية إذا لم يكن للولد مال فالأب، تنتقل النوبة إلى الأب، فنقول الأب هو الذي يدفع. خب لو كان الأب ميتا، إذا كان الأب ميتا فمن مال الرضيع، يوجد تهافت في المرحلة الأولى أساسا، إنما تنتقل النوبة إلى الأب إذا لم يكن للرضيع مال، أليس كذلك؟ فلا معنى بعد ذلك أن نأتي ونقول ومع موت الأب فمن مال الرضيع. أساسا إذا كان للرضيع مال لا تصل النوبة إلى أموال الأب لنأخذ الأجر منها. ملتقين للإشكالية عبارة السيد الخوئي هنا لا تلتئم. السيد الخوئي يقول: إذا كان للرضيع مال فالرضاعة أجرة المرضعة تكون من مال الرضيع، جيد؟ هذا إذا كان للرضيع مال. إذا لم يكن للرضيع مال تصل النوبة إلى أموال الأب، المرضعة تأخذ الأجرة من أموال الأب، جيد؟ إذا كان الأب قد توفي فالمرضعة تأخذ الأجرة من مال الرضيع. عجيب، إن أساسا هي لا تصل النوبة إلى أموال الأب إلا بعد أن لا يكون للرضيع مال، فلا معنى بعد ذلك أن نأتي ونفرض أن للرضيع مال. وهذا الإشكال بحسب الظاهر وارد على عبارة السيد الخوئي، وقد راجعت حواشي تلامذة السيد الخوئي كالشيخ الوحيد والشيخ التبريزي والشيخ الفياض والسيد محمد صالح الروحاني وغيرهم الشهيد الصير، لم أجد في عبائرهم من غير هذا اللفظ. وهذا اللفظ السيد الخوئي نفسه أخذه من وين؟ من عبارة السيد الحكيم رحمة الله عليه في المنهاج، لأن هذا المنهاج هو تعليق على منهاج السيد الحكيم رحمة الله عليهم أجمعين. السيد الحكيم أيضا أساغ العبارة هكذا: ومنهاج السيد الحكيم الذي هو أصل المنهاج كما أشرنا مرارا، أصل منهاج السيد الخوئي هو منهاج السيد الحكيم. هذا منهاج السيد الحكيم هو في الأساس الجزء الثاني منه تعليق على تبصرة المتعلمين للعلامة. حينما راجعت تبصرة المتعلمين للعلامة الحلي رحمة الله عليه وجدت أن العبارة فيها صياغة مختلفة، وكأن السيد الحكيم علق على عبارة العلامة ثم أدرج التعليق في الأصل، فحصل خلل. وإن كان هذا الأمر غريب مع وجود حواشي هؤلاء الفقهاء بأجمعهم وعدم التفاتهم إليها، ولا أدري هل أنا لم ألتفت إلى العبارة أم ماذا، لا أدري. على أي حال عبارة العلامة الحلي في التبصرة يقول هكذا: وللحرة الأجرة على الأب ومع موته من مال الرضيع. تفتين؟ أتاتا في المرتبة الأولى تكون الأجرة على الأب، مع موت الأب تكون الأجرة في مال الرضيع، لا أن في المرتبة الأولى الأجرة في مال الرضيع ومع موت الرضيع فالأجرة في أموال الأب، أو مع عدم قدرة الرضيع فالأجرة في مال الأب. لا، من الأساس الأجرة تكون في أموال الأب، مع موت الأب تنتقل الأجرة إلى أموال الرضيع. وهناك العبارة ليس فيها أي إشكال. على أي حال السيد السستاني وجملة من الفقهاء لا توجد هذه التعليقة في منهاجهم، لا يوجد هذا الإشكال في منهاج السيد السستاني وغيره من الفقهاء. نعم في منهاج السيد الحكيم والشهيد الصر والسيد الخوئي والسيد الروحاني والشيخ الفياض والشيخ تبريز والشيخ الوحيد جملة من الفقهاء لديهم هذا الإشكال، ولا أدري هل لم يلتفتوا أو أن هناك نقطة أنا لم ألتفت إليها، الله أعلم. على أي حال الذي نستقربه أن هنا توجد عبارة زائدة بعد قوله ومع موته، يعني من قوله ثمن مال الرضيع، ثمن مال الرضيع أي إن كان له مال وإلا، هذه كلها زائدة، فتصير العبارة بعد حذف العبارة الزائدة تصير إذا يقول والأجرة على الأب إذا لم يكن للولد مال وإلا فمن ماله ومع موته، يعني مع موت الأب فمن مال فالأجرة من مال من تجب نفقته، يعني نفقة الرضيع عليه كما يأتي بيانه. خب كما يأتي بيانه في مسائل لاحقة إن شاء الله في بحث النفقة. خب يقول فمن مال من تجب نفقته، يعني مع موت الأب تكون نفقة الطفل أو نفقة الإرضاع، ومع موته يعني مع موت الأب تكون أجرة الإرضاع من مال من تجب نفقته عليه كالجد مثلا من جهة الأب، كما يأتي بيانه في باب النفقة فاصلة في الفصل العاشر في النفقات الذي سيأتي بعد صفحتين. ولا تجبر الأم على إرضاعه، لا تجبر الحرة على إرضاع الطفل، قبلت بها ونعمت، ما قبلت لا تجبر، ولا تجبر على إرضاعه، وتجبر الأمة إذا كانت الحر إذا كانت الزوجة أمة تجبر على الإرضاع، بخلاف ما إذا كانت الزوجة حرة فإن الحرة لا تجبر على الإرضاع. هل دائما لا تجبر الحرة؟ نعم الحرة لا تجبر إلا إذا اشترط عليها ذلك في العقد، في عقد الزواج، بشرط أن ترضعي أولادي مجانا فهي ملزمة في هذه الحالة، أو ترضعيهم بأجرة فتجبر أيضا لكن بأجرة. هذا الشرط إما أن يكون شرطا صريحا في العقد أو يكون شرط ضمني. شلون يعني شرط ضمني؟ يعني بني عليه العقد ولو من جهة أنه هو المتعارف، أن المرأة ترضعه في بعض المجتمعات لو لم ترضعه وقالت أريد أجرة لعنفها الجميع، قالوا ليس لك هذا. إذا كان يوجد مثل هذا التباني في المجتمع فيقال أن هذا شرط ضمني. خب ولا تجبر على إرضاعه وتجبر الأمة. خب مسألة 1387 حد الرضاعة حولان، سنتين، الحول هو السنة، يرضع الطفل لمدة سنتين وتجوز الزيارة على ذلك، لا يحرم بعد السنتين، لا يحرم الرضاع، لكن الوارد هو سنتين وتجوز الزيارة على ذلك، وأقله 21 شهرا على المشهور. المشهور أن أقل الرضاع وكأنه حق للطفل أن يرضع لمدة 21 شهر، يعني سنة إلى سنتين إلى 3 أشهر، أقله مو من باب الوجوب، إنما وكأنما ورد في بعض الروايات أنه ظلم للطفل أن يرضع أقل من هذه الفترة. والأم أحق بالرضاع إذا رضيت بما يرضى به غيرها من أجرة أو تبرع، يعني لو أن الطفل له أم وهناك مرضعة أخرى تريد أن ترضع ب100 دينار في الشهر والأم تريد بمبلغ أكثر، هنا نقول لنا أن نعطيه للمرضعة الأخرى، أما إذا رضيت الأم ب100 دينار فهي أولى من تلك المرضعة، أو تلك المرضعة رضيت أن ترضع مجانا، هنا نقول للأم إن قبلت أن ترضعي مجانا وإلا أعطيناه لتلك المرأة، فالأم أولى، فالأم أولى إن رضيت بما يرضى به غيرها من أجرة أو تبرع. يقول والأم أحق بالرضاع إذا رضيت بما يرضى به غيرها من أجرة أو تبرع، لأنه الآخر المرأة الأخرى قد ترضى بأن ترضع الطفل بأجرة زهيدة وقد ترضى بأن ترضعه بالمجان، فهنا الأم إن قبلت بما يقبل به غيرها فهي أولى وإلا فلا. أخر مسألة 1388 الأم أحق بحضانة الولد إن شاءت. خب الآن يأتي إلى مسألة الحضانة وهي مسألة أيضا مهمة جدا، السيد الخوئي في هذه المسائل اقتبض جدا. الآن الأم أحق بحضانة الولد إن شاءت، ما المقصود بالحضانة؟ الرعاية، ترعى الولد. الآن إذا افترق الزوجان، خب إذا كان الزوجان يعيشان في بيت واحد خب المسألة منحلة بعد، واضح؟ الأب والأم في منزل واحد، وتارة لا، تارة تكون الأم في مكان كما لو طلقت ويكون الأب في مكان آخر، من الذي يرعى الطفل؟ من الذي يحضن الطفل؟ الطفل يحتاج إلى رعاية خاصة في السنين الأولى من حياته، صحيح؟ لا يحتاج فقط إلى أكل وشرب بل إلى رعاية خاصة. من الذي يكون أولى؟ يقول الأم أحق بحضانة الولد إن شاءت إذا كانت تتوفر فيها بعض الشروط. ما هي؟ يقول إذا كانت حرة مسلمة عاقلة مأمونة على الولد، مأمونة على الولد إلى سنتين، إلى مدة سنتين لها مثل هذا الحق، الأم أحق من الأب لمدة سنتين. مشهور الفقهاء هنا قالوا أن المرأة الأم أحق بحضانة الولد لمدة سنتين إذا كان الولد ذكرا، أما إذا كانت أنثى فإلى 7 سنين، فرقوا بين الذكر والأنثى. مشهور الفقهاء ماذا قالوا؟ قالوا الولد الذكر لمدة 2 سنين يكون عند أمه، أو تكون الأم أحق بعبارة أدق، أحق بحضانته لمدة 2 سنين، وأما الأنثى فالأم أحق بحضانتها لمدة 7 سنين، هكذا قيل. هكذا ذهب المشهور. السيد الخوئي هنا لا يتبنى ما ذهب إليه المشهور، يقول لا فرق في الذكر بين الذكر والأنثى، كلاهما لمدة 2 سنين، كلاهما لمدة 2 سنين فقط. يقول الأم أحق بحضانة الولد إن شاءت، إن شاءت إشارة إلى أنه حق لها لا عليها، بالحسين إن شاءت إشارة إلى أن هذا حق لها لا عليها. هذا إذا كانت حرة مسلمة عاقلة مأمونة على الولد، يعني لها القدرة على أن ترعى الولد وتحفظه، لا أنها مستهترة لا تقوم برعاية الولد على الوجه الصحيح. خب إلى 2 سنين حتى وإن كان أنثى، لا فرق هنا بين الذكر والأنثى، الذكر لمدة 2 سنين والأنثى أيضا لمدة 2 سنين، لا فرق. السيد الخوئي هنا لا يفرق، الذكر على رأي المشهور صحيح، يقول وإن كان أنثى أيضا لمدة 2 سنين، لكن فاصل والأولى جعله في حضانة الأم إلى 7 سنين إن كان أنثى، بل وإن كان ذكرا أيضا، بالتسليم. المقدار الذي هو حق للأم كان 2 سنين أن تحضن ابنها ذكرا أو أنثى لمدة 2 سنين، والأولى الأفضل أن يكون إلى مدة 7 سنين سواء كان ذكرا أيضا أو أنثى، خلافا للمشهور. قلنا المشهور قالوا حق الأم لمدة 2 سنين إن كان ذكرا ولمدة 7 سنين إن كان أنثى. السيد الخوئي هنا يرد على المشهور، يرد قول المشهور. وتسقط الحضانة لو تزوجت، لو أن هذه الأم تزوجت يسقط حق الحضانة عنها، أليس لها حق الحضانة؟ بمجرد أن تتزوج يسقط هذا الحق، وتسقط الحضانة لو تزوجت ولا تسقط لو زنت، هذه لو ارتكبت الفاحشة مأثومة، وتجلد، لكنها لا لا تسقط، لا تسقط حق الحضانة، هذه الفاحشة التي ارتكبتها لا تسقط حق الحضانة عنها. خب مسألة 1389، لو مات الأب بعد انتقال للحضانة إليه، حق الحضانة يكون للأم في السنتين الأولتين، صحيح؟ خب انتهت السنتين الأولتين، فانتقل حق الحضانة إلى الأب. خب فمات الأب، الآن حق الحضانة يرجع إلى من بعد انتهاء السنتين؟ هل يذهب إلى الأب من جهة إلى الجد من جهة الأب أم ماذا؟ يقول لو مات الأب بعد انتقال الحضانة إليه، أو كان مملوكا أو كافرا أو مجنونا، أحد هذه الأمور الثلاثة أو الأربعة، الموت، كونه مملوك، كافر، مجنون، أحد هذه الأمور الأربعة، إذا توفرت فالأم أولى به بالولد إلى أن يبلغ، إلى أن يبلغ، أولى به ممن؟ أولى به من الوصي للأب. لو كان للأب وصي، الأب توفي وله وصي، نقول الأم أولى به بحضانته برعايته إلى أن يبلغ، أولى من الوصي للأب ومن الجد والجدة له، ومن الجد والجدة له يعني للآب. الأم أولى من الجد والجدة من طرف الآب، واضح؟ وغيرهما من أقاربه حتى وإن تزوجت، لا فرق. وهنا أمر لا تغفلوا عنه، الكلام عن الحضانة لا بمعنى الولاية، الأم لا ولاية لها على الطفل، الكلام مو عن الولاية، ها الكلام، الكلام عن ماذا؟ عن الحضانة، واضح؟ يعني أن ترعى وتربي الطفل، لا بمعنى أنها تتصرف في أمواله. نعم التصرفات الملازمة للحضانة مثل أن تلبسه الثياب أو ما شابه ذلك، خب هذه الثياب تصرف في ثياب الصبي، تذهب به من هذا المنزل إلى ذاك المنزل أو ما شابه ذلك لا بأس، أما التصرفات المالية مثل أن تبيع وتشتري بأمواله فلا. الكلام هنا عن الحضانة بمعنى الرعاية والتربية لا أكثر، لا تغفلون، لا يصير عندكم خالص تقولون للأم ولاية، الأم لا ولاية لها. مسألة 1390، لو ماتت الأم في مدة الحضانة، في مدة الحضانة يعني في أي مدة؟ في السنتين الأولتين من حياة الطفل بعد، لأن الأم ليس لها حق الحضانة خارج هذه السنتين. لو ماتت الأم في مدة الحضانة فالأب أولى به من وصيها وأبيها وأمها. لو كان للأم وصي أو لها أب أو أم، نقول أبو الطفل أولى من أبو الأم وأمها وأولى من وصيها وغيرهما من أقاربها كإخوتها أو ما شابه ذلك، فالأب أولى به من وصيها وأبيها وأمها وغيرهما من أقاربها، فاصلة. وإذا فقد الأبوان، لا الأب موجود ولا الأم موجودة، فأبو الأب أولى به، ومع فقده فالوصي لأحدهما، يعني للأب أو الجد، فالوصي لأحدهما فاصلة، ومع فقده، مع فقد الوصي للأب أو للجد ومع فقده، فثبوت، هي فثبوت في نسختنا فثبوت، الأصح الظاهر ففيه ثبوت، شنو عليكم أنتم؟ ففي ثبوت حق الحضانة للأقرب من الأقارب، وعليكم السلام، ففي ثبوت حق الحضانة للأقرب من الأقارب إشكال وتردد، لم يثبت للسيد عند السيد أخوي أن للأقارب، لبقية الأقارب كأخ الطفل مثلا لا ولاية له ولا حضانة له، لا ولاية تقدم، الكلام هنا عن الحضانة، لا حضانة له. ففي ثبوت حق الحضانة للأقرب من الأقارب إشكال، مقتضاها أن الحاكم إذا كان هذا رأيه أيضا يتوقف في المسألة أن يختار أحد أقارب الطفل ويوكل إليهم الحضانة، لأنه يعني يتوقف في المسألة في ثبوت هذا الحق أو عدم ثبوته لأقرب الأقارب. الكلام عن حق الحضانة لا الولاية، لا تغفلون، وأكل مرة ثانية. مقتضى الإشكال أنه يتوقف في المسألة، وإذا توقف في المسألة لا يمكن نفيه الحق أيضا، لا يمكن إثباته أيضا، لكن لا يمكن نفيه من طرف آخر أيضا، لأنه ما جزم بنفيه، توقف في إثباته. يكون مقتضى الاحتياط هنا إذا أردنا أن نعمل بالاحتياط هو أن يقوم الحاكم بتوكيل أو بتنويب أحد الأقارب إذا كان فيهم من هو أمين وتجتمع فيه الشرائط ليحضر هذا الطفل. مسألة 1391، إذا بلغ الولد رشيدا، إذا بلغ الولد، الولد بلغ، متى يبلغ الولد؟ 15 أو بنبات الشعر الخشن أو بماذا؟ أو بالاحتلام مثلا. يقول إذا بلغ الولد رشيدا، بلغ وهو رشيد، مو بلغ وهو سفيه أو مجنون، يقول سقطت ولاية الأبوين عنه، تنتهي ولاية الأبوين. الآن دخل في موضوع الولاية، سقطت ولاية الأبوين عنه وكان له الخيار لهذا الطفل الذي بلغ، لهذا الرجل بعد صار الآن، وكان له الخيار في الانضمام إلى من شاء منهما، ينضم إلى الأب أو إلى الأم أو من غيرهما، قد يختار شخص لا هو أب ولا أم فينضم إليه، لا بأس يعيش معه، لا بأس، لا يمكن للأب أو الأم أن يجبره على ذلك. خب، مسألة 1392، إذا طلبت الأم أجرة للرضاع، هذه الأجرة زائدة على غيرها، المرأة الأخرى تطلب ماذا؟ 10 دنانير في الشهر، في حين المرأة الأم تطلب 20 دينار. إذا طلبت الأم أجرة للرضاع زائدة على غيرها، أو وجد متبرع به، توجد امرأة أصلا تتبرع مجانا بالرضاع، وكان نظر الأب الإرضاع من غيرها، الأب يرى أنه يريد أن يرضع امرأة أخرى، لا يريد أن يترك الأم هي التي ترضع الطفل، له هذا الحق، لأن الأم تريد أجرة في مقابل الإرضاع، صحيح؟ هل يسقط بهذا السؤال هنا؟ إلى هنا المسألة واضحة، للأب هذا الحق، إلى هنا المسألة واضحة، فإن الأب له حق في أن ماذا؟ في أن يرضع، في أن يعطي الولد لامرأة أخرى لترضعه، هذا الأمر واضح وقد تقدم سابقا، فلا جديد هنا من هذه الجهة، لكن الجديد أنه نسأل هنا، هل يسقط حق الحضانة عن الأم؟ للأم حق الحضانة كما أشرنا، هل يسقط هذا الحق أم لا يسقط؟ مفهومين؟ السؤال من هذه الجهة يا شيخ علي، هل يسقط حق الحضانة أم لا يسقط؟ يقول ففي سقوط حق الحضانة إشكال، لو توقفنا هنا كان احتياط، لكن يقول والأظهر سقوطه. واضح بعد؟ فتوى بعد، وإن كان احتياط استحبابي عدم سقوطه يصير بعد. يقول إذا طلبت الأم أجرتين للرضاع زائدة على غيرها، أو وجد متبرع به، وكان نظر الأب الإرضاع من غيرها، يعني أن يرضع طفله من غير الأم، من امرأة أخرى، وهذا للأب أن يختار هنا، إذا طلبت الأم أجرة زائدة، أما إذا ما طلبت فهي أحق بالحضانة كما بالإرضاع كما أشرنا. يقول ففي هذه الحالة في سقوط حق الحضانة إشكال، لكن والأظهر سقوطه. خب، مسألة 1393، لو تزوجت فسقطت حضانتها، هذه تزوجت، قلنا سابقا بمجرد الزواج يسقط حق الحضانة. خب، تزوجت، رأت زوجا أعجبها، فضحت بولدها في قبال هذا الزوج، أليس كذلك؟ تعرف أنه إذا تزوجت ماذا؟ يسقط حق الحضانة. تزوجت فسقط حق الحضانة، فطلقها الزوج بعد أسبوع، هل يعود حق الحضانة؟ لا، لا يعود. يقول لو تزوجت فسقطت حضانتها، ففي رجوع حضانتها بالطلاق قولان، قول أنه يرجع، قول أنه لا يرجع. أقواهما العدم، يعني عدم الرجوع. خب، مسألة 1394، حق الحضانة الذي يكون للأم، هذا الحق يسقط بإسقاطها لأنه حق لها لا عليها. ملكتين حق لها لا عليها. حق الحضانة الذي يكون للأم يسقط بإسقاطها، بخلاف حق الحضانة الذي يكون للأب أو للجد من جهة الأب، فإنه لا يسقط بإسقاطه. ليش لا يسقط بإسقاطه؟ لأنه حق عليه. واضح؟ حق للطفل على الأب، لا حق للأب على الطفل. خب، مسألة 1395، الظاهر أن الأم تستحق الأجرة على الحضانة، الظاهر أن الأم تستحق الأجرة على الحضانة، هذه الحضانة الرعاية التي تقوم بها حق لها، ومع ذلك تستحق الأجرة عليها إذا طالبت بالأجرة، إلا إذا كانت متبرعة بها. الأم قالت أنا أتبرع برعاية ولدي مجانا، أو وجد متبرع بالحضانة، وجدنا من يتبرع بالحضانة ويحضن الطفل مجانا، فهنا الأم ليس لها أن تطالب بالأجرة. الظاهر أن الأم تستحق الأجرة على الحضانة إلا إذا كانت الأم متبرعة بالحضانة أو وجد متبرع بالحضانة، فإنه ليس للأم أن تأخذ الأجرة حينئذ. مسألة 1396، إذا أخذ الأب أو غيره الطفل من أمه ولو عدوانا، الأب أخذ الطفل من أمه ولو عدوانا، عدوانا يعني بغير وجه شرعي، لم يكن عليه تدارك حق الحضانة. افترض معي أنه أخذ الطفل منها لمدة سنة، في السنة الأولى من حياة الطفل، بعد ذلك تاب فأرجع الطفل إلى أمه، بقي الطفل الآن السنة الثانية عند أمه، انتهى صار عمره سنتين. خب، هل يجب عليه أن يتدارك ويعطيها سنة إضافية في مقابل السنة التي أخذه منها؟ بالكثير للأم سنتين قلنا في الحضانة. شيخ محمود عنده هذا الولد من زوجته هند، وقد أخذ هذا الولد عدوانا من أمه، أخذه عدوانا بغير وجه شرعي. خب، وبقي الولد عنده لمدة سنة ثم أرجعه إلى أمه. خب، هل يجب عليه أن يتدارك بأن يلقي الطفل إلى أن يصل إلى 3 سنوات، فيكون الطفل قد بقي مع أمه سنتين كاملتين، هل يجب التدارك؟ يقول لا يجب. يقول إذا أخذ الأب أو غيره غير الأب الطفل من أمه ولو عدوانا، لم يكن عليه تدارك حق الحضانة بقيمة أو نحوها، كان يبقيه مدة أكثر مثلا، لا يجب عليه هذا الأمر، ولا يجب عليه أن يدفع لها مبلغا في مقابل هذا الحق. واضح؟ لم يكن عليه أن يدفع لها مبلغا في مقابل هذا الحق. خب، مسألة 1397، يصح إسقاط حق الحضانة المستقبلة. تقول أسقطت حق الحضانة من الآن، هذه المرأة تقول أسقطت حق الحضانة من الآن إلى أن يبلغ الطفل، لا أريد حق الحضانة، تسقطه بشكل دائم، ويمكنها أن تسقطه يوما في يوم، في كل يوم تقول أسقطت حق الحضانة لهذا اليوم، ففي اليوم التالي يعود لها حق الحضانة، حق لها هو، تسقطه يوما فيوم. يصح إسقاط حق الحضانة المستقبلة، يعني في المستقبل من الآن الى ما الى المده المفتوحه، يعني لا يوجد لها امد، بل بشكل دائم تسقط حق الحضانه، لان لها حق الحضانه الى ان يصل عمر الطفل الى سنتين. تقول اسقطت حق الحضانه بشكل دائم، كما يصح اسقاط حق الحضانه يوما فيوم. واضح بعد؟ خب، الفصل العاشر في النفقات، وهي اقسام: نفقة الزوجة ونفقة الأقارب ونفقة المملوك إنسانا كان أو حيوانا. خب، الآن يشرح فيه النفقات. القسم الأول هو نفقة الزوجة، القسم الثاني هو نفقة الأقارب، والقسم الثالث هو نفقة المملوك. ما تملكه يجب عليك أن تنفق عليه، سواء كان حيوانا أو إنسانا، لا فرق. أما نفقة الزوجة الدائمة فتجب على الزوج. خب، ما هي هذه النفقة أيها السيد؟ يقول: وهي الإطعام والكسوة والسكنة والفراش والغطاء. خب، الإطعام هو أن يطعمها، الكسوة أن يعطيها ما تلبس، السكنة أن يعطيها المكان الذي تسكن فيه، مو شرط يملكها إياه، يكفي أن يبيحه لها. سيأتي إن شاء الله التفصيل أكثر. والفراش، المكان الذي تبات فيه، تنام فيه. والغطاء، وآلة الغطاء اللحاف، آلة التنظيف إذا احتاجت إلى تنظيف بدنها، وسائر ما تحتاج إليه بحسب حالها، بحسب حالها ووضعها الاجتماعي، بشرط أن تكون هذه الزوجة عنده. فإذا لا بشرط أن تكون هذه الزوجة عنده، فإذا خرجت من عنده تاركة للأدوات، تخرج بعد. فإذا خرجت من عنده تاركة له من دون مسوغ شرعي، هذه المرأة خرجت من عند زوجها تاركة لزوجها من دون مسوغ شرعي، تارة يكون المسوغ شرعي كما لو كان يضربها في كل حين، وهذه إذا تبقى معه تموت. فخرجت من عنده لكن بمسوغ شرعي، بعد يعتري عليها بالضرب في كل لحظة. فإذا خرجت من عنده تاركة له من دون مسوغ شرعي لم تستحق النفقة. واضح؟ والمشهور بين الفقهاء أن وجوب النفقة مشروط بعدم النشوز، والنشوز هو التمرد على الزوج بمنعه عن حقوقه أو بفعل المنفرات له عنها، عن حقوقه يعني، أو بفعل المنفرات له عنها، وإن كان مثل سبه وشتمه، هكذا قال المشهور. لكن وفيه إشكال. الآن، أي أن الأحوط وجوبا الإنفاق حتى في حال التمرد. واضح؟ حتى في حال التمرد، هذا العام مقتضى المسألة، ما دامت لم تخرج من عنده وباقي في داره يجب عليه الإنفاق عليها، أو الأحوط وجوبا أن ينفق عليها حتى وإن كانت متمردة. أما إذا لم تكن متمردة بعد تعطيه حقوقها، فيجب بعد، ما يصير احتياط بعد، ما يصير احتياط. مسألة 1398: الظاهر أن من النفقة الواجبة على الزوج أجرة الحمام عند حاجة الزوجة إلى التنظيف. هذه بعض المسائل وقعت محل خلاف بين الفقهاء، هل هذه من النفقة الواجبة على الزوج أم لا؟ هل الواجب على الزوج هو الأكل والشرب والسكن فقط مثلا، أو الواجب عليه أن يعطيها أيضا ماء الحمام الذي تستحم فيه، يعطيها أجرة تسخين الماء مثلا، يعطيها ثمنا للصابون أو ما شابه ذلك الذي تستعمله لتنظيف بدنها، هل هذا أيضا من ضمن واجبات الزوج، واجبات النفقة؟ الظاهر يقول السيد الأخوي. طبعا هذه المسائل وقعت محل خلاف بين بعض الفقهاء لذلك نصصوا عليها، وإذا راجعتم بعض عبائر الفقهاء الآخرين قد تجدون خلافا مع السيد الأخوي هنا. الظاهر أن من النفقة الواجبة على الزوج أجرة الحمام عند حاجة الزوجة إلى التنظيف. كان في الزمن القديم يتعارف أن تخرج المرأة من دارها إلى الحمام، تكون الحمامات خارج المنزل عادة ولا توجد حمامات تقريبا في المنزل. في الزمن القديم لم يكن مألوفا أن يكون حمام في المنزل، فإذا أردت أن تستحم تخرج إلى خارج المنزل، تذهب إلى مكان مخصص. لا زالت بعض الأماكن الخاصة بالاستحمام موجودة في قم هنا، وإلى أمد قريب كنا نجد بعض البيوت، يعني إلى أوائل مجيئنا إلى قم كنا نجد بعض البيوت قد لا يوجد فيها حمام، أو إذا ذهبنا إلى شراء المنزل يقال لنا أن فيه حمام وكأنه خلاف العادة. نذهب إلى شراء المنزل فيقال لنا أن فيه حمام أيضا، نقولنا نحن نستغرب، نقول لهم نعرف أن فيه حمام. المنزل بدون حمام لا يمكن، لأننا نأتي من أعراف الخليج طبعا، وإلا في إيران كان هذا الأمر متعارف، وربما في بعض المناطق إلى الآن أيضا متعارف أن يبنى المنزل، وإن كان الآن ربما انتفت هذه الحالة. على أي حال، الظاهر أن من النفقة الواجب على الزوج أجرة الحمام عند حاجة الزوجة إلى التنظيف إذا لم تتهيئ لها مقدمات التنظيف في البيت، أو كان ذلك عسرا عليها لبرد. نفترض أنه في البيت يوجد حمام للاستحمام لكن الماء بارد لا يمكن تحمله مثلا، أو غيره فاصلة غير ذلك غير البرد، مثلا أن الاستحمام في المنزل فيه عيب آخر. على أي حال، كما أن من النفقة الواجبة أجرة مصاريف الولادة. هذه المرأة الآن حامل وتريد أن تضع ولدها، تحتاج إلى المستشفى والمستشفى يأخذ أموال، صحيح؟ أجرة مصاريف الولادة على الزوج أيضا. أجرة الفاصد، الفاصد هو إخراج الدم من البدن، كيفية خاصة من الفصد أشبه ما يكون بالتبرع بالدم الآن، إخراج الدم الطبيعي طبعا في الفصد. أما الحجامة فإخراج الدم الفاسد فقط، والفصد والحجامة عند الاحتياج إليهما، عند الحاجة إلى الفصد أو الحجامة. الفصد إخراج الدم الزائد، الحجامة إخراج الدم الفاسد عند الاحتياج إليهما. وكذلك أجرة الطبيب والأدوية المتعارفة، إذا احتاجت إلى الطبيب وأدوية متعارفة الآن بنادول مثلا، خوب، والأدوية المتعارفة التي يكثر الاحتياج إليها عادة بل لا يبعد، يترقى السيد يقول بهذا المقدار ثابت، ثم يقول لا يبعد أيضا أن يكون من النفقة الواجبة ما يصرف في سبيل علاج الأمراض الصعبة التي يكون الابتلاء بها اتفاقيا. افترض احتاجت الى ان ترفع لها 2000 دينار او 3000 دينار لعلاج مرض ما تصرف عليها، يقول ولا يبعد بل لا يبعد ان يكون منها ما يصرف في سبيل علاج الامراض الصعبة التي يكون الابتلاء بها اتفاقيا، غير معتاد اصلا ان يكون ان يصل الانسان بهذا المرض. واضح؟ آلام الظهر أو ما شابه ذلك مو متعارفة، ربما تكون مفارقة تحصل، مو أمر شائع مثلا، فاحتاجت إليه الزوجة واحتاج الأمر إلى صرف مبالغ كبيرة، تصرف هذه المبالغ الكبيرة. يقول ولو احتاج إلى بذل مال خطير. مال خطير يعني شنو؟ مال كثير، خطير بمعنى كثير، خطير هنا بمعنى كثير، خب ما لم يكن ذلك حرجيا. أما إذا كان حرجي بحيث افترض هذا الإنسان إذا أراد أن يعالج زوجته يحتاج أن يبيع منزله أملاكه وما شابه ذلك، هذا الشيء الناس لا يلومونه لو توقف فيه، يبيع ما أمامه وما خلفه، هذا يكون حرج على الإنسان، يوقع الإنسان في حرج، يبقى بعد ذلك ماذا؟ عال على المجتمع. يقول إذا أوقع الإنسان في الحرج، الحرج يسقط التكليف. واضح؟ ولو احتاج إلى بذل مال خطير ما لم يكن ذلك يعني بذل هذا المال الخطير حرجيا وإلا فلا يجب. خب مسألة 1399، لا تجب نفقة الزوجة في الزمان الفاصل بين العقل والزفاف. شيخ عبد الله سافر إلى القطيف، من القطيف صحيح، وتزوج بامرأة هناك وبقي لمدة 5 أو 6 أشهر دون أن يدخل بها، دون الزفاف يعني. حتى قد يحصل دخول، أغلب الناس الآن يحصل دخول قبل الزفاف، على أي حال قبل الزفاف هل يجب عليه أن ينفق عليها أم لا؟ هذا سؤال مهم. هل يجب على الزوج أن ينفق على زوجته في هذه المدة، يعني المدة الفاصلة بين العقد والزفاف، أم لا يجب؟ مقتضى القاعدة أنه يجب على الزوج أن ينفق. لماذا؟ لأنها زوجة له. زوجة أم لا؟ زوجة شرعا، ويجب عليه الإنفاق على الزوجة. إذن القاعدة تقول يجب عليك أن تنفق على زوجتك. نعم قد نخرج عن القاعدة ونلغي القاعدة. متى نخرج؟ إذا الزوج اشترط على زوجته أن لا ينفق عليها، هل يجب عليه أن ينفق عليها؟ لا يجب، صحيح؟ إذن لو اشترطت عليها في ضمن العقد، قلت أتزوجك بشرط أنه في مدة الخطوبة، احنا نسميها هذه فترة الخطوبة في البحرين، الفترة الفاصلة بين العقد والزفاف يقال لها فترة الخطوبة، قال أتزوجك بشرط أن لا أصرف عليك، أن لا أنفق عليك في فترة الخطوبة، ولا فلس أحمر تحصلين. هنا لا يجب عليه أن ينفق عليها، هذا إذا تلفظ بالشرط صريحا. خب إذا لم يتلفظ بالشرط صريحا لكن كان هذا هو المتعارف، الآن المتعارف في كثير من المناطق أن الزوج لا يدفع للزوجة ولا ثلث واحد في المدة الفاصلة بين العقد والزفاف، إذا كان هذا هو المتعارف إذن لا نفقة لها. ملتفين؟ خب يقول لا تجب. هنا السيد الخوئي يشير إلى هذا الشرط المتعارف، يخرج عن القاعدة لوجود شرط متعارف، يقول لا تجب نفقة الزوجة في الزمان الفاصل بين العقد والزفاف. ليش أيها السيد؟ توجد قاعدة عندنا أنه تجب النفقة على الزوجة، لماذا ألغيت القاعدة؟ نسأل السيد الخوئي نحن، لماذا ألغيت القاعدة؟ يقول ألغيتها لهذا الأمر، فإن الارتكاز العرفي، العرف موجود ويوجد ارتكاز لدى العرف، أمر مركوز أن هذا لن ينفق عليها بعد أن يتزوجها. شيخ عبد الله حينما ذهب ليتزوج بهند، هند وأهلها يعرفون، العرف المجتمع يعرف بأن الزوج لا ينفق على زوجته في هذه المدة، وهذا التعارف بمثابة ماذا؟ بمثابة الشرط. ملتفين؟ فإن الارتكاز العرفي قرين على إسقاطها في هذه المدة، وكأن العقد وكأنه قال أتزوجها بشرط أن لا أنفق عليها في هذه المدة، واضح بعد؟ يقول فإن الارتكاز العرفي قرين على إسقاطها، يعني إسقاط النفقة الزوجة في هذه المدة. خب مسألة 1400، لا لا، الزفاف شيء والدخول شيء آخر. شوف قد تتزوج أنت بهند فتدخل بها قبل الزفاف كما ربما يفعل الأكثر الآن، سرت هذه العادة الآن، يختلي بها، وإذا اختل الزوج والزوجة فقلما يخرجان بغير دخول. ملتفت وياي شيخنا، يرى أن هذه المرأة محللة له، خب هو ليس بجمال يا شيخ، فيدخل بها، وهذا قبل الزفاف، الزفاف يحصل بعد ذلك في حالة علنية، يزف الرجل إلى المرأة أو تزف المرأة إلى الزوج كما في الإصلاح الصحيح. خب هنا قبل الزفاف تميزون، لا تقولون زفاف؟ خب قبل الزفاف قد يحصل دخول أم لا؟ ما أدري أنا، في مجتمعاتنا تحصل هذه الحالة كثيرا، في المجتمعات. لا تحصل هذه الحالة بشكل كثير وشائع جدا، مو شائع فقط، شائع جدا. يعني الحالة الشاذة هي أن لا يحصل دخول، خصوصا مع استمرار مدة الخطوبة مدة طويلة. يعني إذا كانت الخطوبة شهر قد لا يحصل دخول، أما إذا كانت الخطوبة لمدة سنة أو ما شابه ذلك قل لنا لا يحصل دخول شيخنا. على أي حال فيوجد فرق بين الدخول، الدخول قد يحصل قبل الزفاف وهذا لا يوجب له النفقة، لأن الارتكاز أيضا قائم أنه حتى وإن حصل دخول ما لم يحصل الزفاف فهي باقية في بيت أبيها، ما دامت في بيت الأب لا نفقة لها، هكذا الارتكاز قائم شيخنا. خب لذلك خب هنا نقول بالنسبة لنفس المسألة 399 نقول لو كان هذا الارتكاز معكوس في مناطق أخرى غير موجود، مثلا المرأة ينفق عليها زوجها من حين العقد مثلا، فلا محل لهذه المسألة لأن الارتكاز غير موجود. كما لو ذهبنا مثلا إلى المغرب مثلا يعني وكان العرف في المغرب خلاف ذلك، فلا يوجد ارتكاز، لا يوجد شرط ضمني. وقلنا إنما تسقط النفقة لوجود هذا الارتكاز العرفي، وحيث لا يوجد هذا الارتكاز العرفي فلا محل لماذا لسقوط النفقة، لا معنى لسقوط النفقة. خب مسألة 1400 تجب النفقة للزوجة الدائمة حتى وإن كانت ذمية أو أنا أو صغيرة، لا فرق. لو تزوجت بذمية يجب عليك أن تنفق بها إذا كان الزواج دائما لأنها زوجة دائمة، أو تزوجت بأمة يجب عليك الإنفاق عليها، أو تزوجت بصغيرة غير بالغة أيضا يجب عليك الإنفاق عليها. تقول أنا لا يمكنني الدخول بها، نقول لا يشترط أن تكون لك القدرة على الدخول بها، ما دامت زوجة لك يجب عليك الإنفاق عليها. فإن طلقت رجعيان بقيت لها النفقة. فإن طلقت، من التي تطلق رجعيان؟ الزوجة الذمية أو الأمة أو الحرة. وأما الصغيرة فلا تطلق رجعيا كما سيأتي، بل طلاقها دائم، بل طلاقها دائما يكون بائنا كما سيأتي إن شاء الله، لأنه لا عدة للصغيرة. فإن طلقت رجعيا بقيت لها النفقة، بقيت لها النفقة في مدة الطلاق الرجعي. فإن طلقت بائنا أو مات الزوج فلا نفقة لها، فلا نفقة لها. يقول فإن طلقت بائنا أو مات الزوج فلا نفقة للزوجة مع عدم الحمل. شوفوا في الطلاق الرجعي في مدة العدة الرجعية دائما للزوجة نفقة، فإن المطلقة الرجعية بحكم الزوجة على رأي مشهور الفقهاء وعلى رأي سيد الخوي ماذا؟ هي زوجة. هذا بالنسبة للمطلقة الرجعية. خب بالنسبة للمطلقة طلاقا بائنا، يقول السيد الخوي نفرق بين حالتين، أن تكون حاملا أو أن لا تكون حاملا. خب إن لم تكن حاملا فلا نفقة لها حتى وإن كانت بالعدة، لا نفقة لها. خب لأن الكلام عن العدة مو عن غير العدة، على العدة هي أجنبية تماما. فإن طلقت بائنا أو مات الزوج فلا نفقة للزوجة في عدة، في العدة يعني في عدة الموت أو في عدة الوفاة أو في عدة ماذا؟ في عدة الوفاة أو في عدة الطلاق البائن، لا نفقة للزوجة مع عدم كونها حاملا مع عدم الحمل. وأما مع الحامل لا، الرجعي قلنا دائما لها نفقة لا كلام شيخنا. في الطلاق الرجعي دائما توجد نفقة لأنها زوجة بعد، لا كلام. مثل في الطلاق الرجعي جانبا، تعال إلى العدة الأخرى، عدة الوفاة أو عدة البائن، ما عندنا عدة ثالثة بعد، عندنا ثلاث عدد، عدة العدة الرجعية، عدة البائن، عدة الوفاة. عندما عدة الموضوع بالوضع الشبهة تلك ليست بزوجة ليكون الكلام عنها أصلا، أو عدة المتمتع بها أيضا لا كلام لنا عنها لأننا كلامنا عن الدائم. إذن عندنا ثلاث أنواع من العدد فقط، عدة الطلاق الرجعي وقد تقدم الكلام عنه وقلنا تجب النفقة لها. خب عدة الطلاق البائن الآن وعدة الوفاة. خب بالنسبة إلى عدة البائن والوفاة، يقول إذا لم تكن حاملا هذه المرأة فلا نفقة لها. خب إذا كانت حاملا هل لها نفقة؟ يقول نعم، إذا كانت مطلقة طلاقا بائنا وكانت حاملا فلها نفقة، بخلاف ما لو توفي الزوج وكانت الزوجة حاملا فليس لها نفقة. تميزون بين حالتين؟ أعيد، تارة يكون الكلام عن المطلقة طلاقا بائنا، نقول إن كانت حاملا فلها نفقة، إن لم تكن حاملا فلا نفقة لها. وتارة يكون الكلام عن المتوفى عنها زوجها التي في عدة الوفاة، صحيح؟ تارة تكون حاملا وتارة لا تكون حاملا، نقول في كلا الحالين لا نفقة لها. واضح؟ يقول فإن طلقت بائنا أو مات الزوج فلا نفقة لها، يعني للزوجة مع عدم الحمل إذا لم تكن حاملا يعني، وأما مع الحامل فتجب في الطلاق البائن دون الموت. ليش قلت في الطلاق البائن؟ لأن الطلاق الرجعي تقدم حكمه. خب وقلنا أنه سواء كانت حامل أم لم تكن حامل. خب وأما مع الحمل فتجب في الطلاق دون الموت. خب فاصلة. خب وتجب مع الفوات. التفتوا، توجد عندنا أنحاء من النفقة، قلنا النفقة على الزوجة، النفقة على الأقارب، النفقة على المملوك. كل نوع من هذه الأنواع له خصائص. من خصائص نفقة الزوجة أنها دين في ذمة الزوج إذا لم يعطيها. يعني لو أن الشيخ محمود تزوج بهند ولم يعطها نفقة لمدة سنة، عطى بعد السنة قال أتوب، أستغفر الله وأتوب إليه، سأنفق عليك، ثم بدأ بالإنفاق عليها، نقول له ادفع لها نفقة السنة التي لم تنفق عليها. أنت لم تنفق عليها لمدة سنة، ادفع لها، ذلك دين في ذمتك، نفقة الزوجة تصير دينا. ملتفين؟ خب إذا صار هذا واضح نرجع إلى المسألة. إذا نفقة الزوجة تصير دينا مو؟ خب وتقضى مع الفوات، لو فاتت لم يمكنه الإنفاق عليها لعلة من العلل، فلو ماتت انتقلت النفقة المفوتة إلى ورثتها. ليش؟ لأنها دين في ذمة الزوج إلى زوجته. لا تغفلون، هل ترتب عليها أحكام كثيرة ها؟ كثيرا ما يعصي الزوج ولا ينفق على زوجته فتموت قبل أن تبرئه من هذا الدين، فيجب عليه أن يعطي هذا الدين إلى ورثتها، إلى ورثتها سواء الأولاد أو الأب والأم. الورثة ورثة الزوجة هم أولادها أو أبوها وأمها أو إخوتها إذا لم يكن وراث من الطبقة الأولى. على أي حال يعطيه إلى الورثة على ما هو مقرر في كتاب الإرث بعد. فلو ماتت انتقلت النفقة المفوتة إلى ورثتها. خب مثلا 1401 يجب على الولد الإنفاق على الأبوين، كان الكلام عن نفقة الزوجة. الآن ننتقل إلى القسم الثاني من النفقة وهو نفقة الأقارب. التفتوا، يجب على الإنسان أن ينفق على العمودين. يعني شنو العمودين؟ يعني الآباء وإن علوا والأبناء وإن نزلوا، يقال لهم العمودين، عمود الآباء وعمود الأبناء. فإذا كان أحد العمودين فقير يجب عليك الإنفاق عليه. خب نأتي الآن إلى بعض الخصائص ونتوقف معها قليلا. بالنسبة إلى الزوجة، لو أن الشيخ علي حفظه الله تزوج بامرأة وكانت هذه المرأة فقيرة أو غنية، يجب عليه أن ينفق عليها، سواء كانت غنية أو فقيرة. ربما هي أثرى الثريان لا توجد على وجه الكرة الأرضية، بل هي أثرى منها، مع ذلك يجب عليه أن ينفق عليها. واضح؟ إذا نفقت الزوجة يجب الإنفاق على الزوجة حتى وإن كانت غنية. خب نأتي إلى نفقة الأقارب، نقول لا تجب، عفوا تجب نفقة الأقارب إن كانوا فقراء، يعني يجب عليك أن تنفق على العمودين، عمود الآباء والأبناء، إن كانوا فقراء. أما إذا كانوا أغنياء فلا تجب النفقة لهم، لا تجب النفقة عليهم. واضح؟ هذا الفارق الأول. فارق ثاني، شيخ علي لم ينفق على زوجته عصيانا أو نسيانا أو لعدم القدرة على الإنفاق، لا فرق، لم ينفق عليها، ثلاث احتمالات موجودة: عصيان، نسيان، أو لا لم يكن في بيده مال ينفق عليها، أو لعلة أخرى أيضا. على أي حال تكون هذه النفقة دينا في ذمته، إذا صار ثريا يعطيها، يعطيها نفقة تلك السنة التي لم يكن قد أعطاها إياها، لأن نفقة الزوجة تصير دينا في ذمة الزوج. واضح لكم هذا المعنى؟ خب لو أتينا إلى نفقة الأقارب، الشيخ محمد رضا كان ثريا ولم ينفق على العمودين، مع خب هل نشترط في العمودين الفقر؟ نقول نعم نشترط في العمودين الفقر كما سبق، لكن شيخ محمد رضا مع فقر العمودين، يعني مع فقر الآباء أو الأبناء لم ينفق عليهما، نقول لا تصير هذه النفقة دينا في ذمته، عفا وسقطت النفقة بعد. الآن الذي يجب عليه أن ينفق عليهم الآن، منذ أن قال أستغفر الله ربي وأتوب إليه، حينما استغفر الله وتاب نقول الآن ارجع وانفق عليهم من الآن، أما السنة التي فاتت لا تقضى بعد. واضح؟ وهنا الفرق، نفقة الأقارب لا تصير دينا، حال احنا نقول نفقة الزوجة تصير دينا، نفقة الأقارب لا تصير دينا، نلخصها بكلمتين مو؟ خب إذا المعالم النفقة الآن صارت واضحة، خلنا نشوف. يجب على الولد الإنفاق على الأبوين، ويجب على الولد الإنفاق على ويجب على الوالد الإنفاق على الولد، يجب على الولد الإنفاق على الأبوين، يعني عمود الآباء بعد، ويجب على الوالد الإنفاق على الولد، فاصلة، ولا يسقط الوجوب. خب هذا يقول خب يمكن لأبي أو لابني أن يأخذ الخمس أو الزكاة، الخمس إن كان سيدا مثلا، الزكاة إن كان عاميا غير سيد، ولا يسقط الوجوب بمجرد القدرة على أخذ الحقوق. يمكن لولدي أن يأخذ الحقوق، هذا لا يسقط حق الإنفاق عليه، مثل الزكاة والخمس، إذا كان فيه مهانة، إذا كان في أخذ الزكاة أو الخمس مهانة للولد أو للأب فلا يسقط وجوب الإنفاق، بل حتى لو لم تكن فيه مهانة، بل مع عدم المهانة أيضا فإن القدرة على أخذ الحقوق لا يسقط النفقة الواجبة للزوج، عفوا للأبوين أو للولد، للعمودين بعبارة أخرى. نعم يستدرك لا يجب الإنفاق مع البذل خارجا، لو بذل للأب الخمس أو الزكاة. ها زيد يقول والدي فقير وقد بذل له الخمس أو الزكاة، بذل يعني شنو؟ مو هو يقدر على أخذه فقط، بذل له بحيث صار بإمكانه أن يصرف على نفسه منه خارجا بعد ما صار فقير، لا كما لا يجب مع غناهم أو قدرتهم على الكاس، لا يجب الإنفاق، نعم لا يجب الإنفاق مع البذل خارجا، يعني بذل الخمس أو الزكاة خارجا، بأن يعطون، مو أنهم يقدرون أن يذهبوا إلى المكان الفلاني ويأخذون، لا، بذل لهم بحيث صار في متناول يديهم، كما لا يجب مع غناهم أو قدرتهم على الكسب. إذا كانوا أغنياء أو قادرين على الكسب، هذا الولد بإمكانه أن يعمل بسهولة ولا يوجد أي عسر، مع ذلك ينام في المنزل ولا يذهب إلى العمل ويقول والدي ملزم بالإنفاق علي، انتهت المسألة. نقول مع هنا الأبوين أو الأولاد أو قدرتهم على الكسب لا يجب الإنفاق عليهم، بخلاف النفقة على الزوجة، تجب النفقة على الزوجة حتى لو كانت غنية أو قادرة على الكسب. خب، مسألة 1402، هذا أيضا فارق الآن في مسألة 1402. يشترط في وجوب الإنفاق قدرة المنفق على الإنفاق، يشترط أن يكون المنفق قادرا على الإنفاق بالنسبة إلى الإنفاق على العمودين، على عمود الآباء والأبناء. فإن عجز بقيت في ذمته نفقة الزوجة وسقطت نفقة الأقارب. شوفوا، نفرق بين نفقة الزوجة ونفقة الأقارب. نفقة الزوجة تجب حتى وإن كان الزوج فقيرا، واضح؟ يجب عليك الإنفاق على زوجتك حتى وإن كنت فقيرا، لا فرق بين الغني والفقير. غاية الأمر، الغني إذا لم ينفق مأثوم، والفقير إذا لم ينفق غير مأثوم، لكن لا يسقط وجوب الإنفاق بل تكون ليلا في ذمته، صحيح؟ أما نفقة الأقارب، نقول نفقة الأقارب مشروطة بغنى الابن لينفق على أبيه، أو بغنى الأبن ينفق على ابنه، لا بد أن يكون المكلف غنيا قادرا على الإنفاق لينفق عليهم. يقول يشترط في وجوب الإنفاق قدرة المنفق على الإنفاق، فإن عجز بقيت في ذمته نفقة الزوجة وسقطت نفقة الأقارب. خب، مسألة 1403 وما بعدها يأتي الحديث عنها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.